بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيل الشيخ، مرحبا وأهلا بكم.
أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الإخوة الحضور، الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من شرح عمدة الأحكام. انتهينا في لقائنا السابق إلى الكلام على أركان العقود وأقسامها وحكم البيع وحكمته وأقسام عقد البيع، وهذا هو موضوع حلقتنا في هذه الليلة، فسنتناول بإذن الله تعالى هذه العناصر الأربعة: أقسام العقود، أركان العقود، حكم البيع وحكمته، أقسام عقد البيع. ثم إن بقي لنا وقت متسع دخلنا إلى شرح الحديث الأول. هذه المقدمة ربما طالت بعض الشيء، لكنها تفتح لنا بإذن الله تبارك وتعالى طريقنا ونحن ندرس المعاملات ونحن ندرس العقود، سواء عقود البيع وما يتعلق بها أو ما يأتي من العقود الأخرى كعقد السلم أو الإجارة ونحو ذلك من العقود. هذه المقدمة من الأهمية بمكان، فأرجو أن يليها الجميع عنايته وأن يفتح لها مسامع فهمه ووعيه. أركان العقود، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للعقود أركانا ثلاثة، هي العاقدان، المعقود عليه، المعقود به، وهو الصيغة. وذهب الحنفية إلى أن العقد له ركن واحد وهو الصيغة، أو ما أطلق عليه الإجابة والقبول. جمهور الفقهاء قالوا إن ركن العقد الأول هو وجود العاقدين، والعاقدان قد يكون بائعين وقد يكون مؤجر ومستأجر وقد يكون محيل ومحال عليه وهكذا، لأن العقود تشمل البيع وغير البيع. إذن العاقدان من تجتمع إرادتيهما، تجتمع إرادتهما على إنفاذ العقد، فأنا أملك سلعة وأنت تملك مالا، وأنا أريد أن أبيع وأنت تريد أن تشتري. إذا اجتمعت الإرادتان على إتمام هذه الصفقة فقد وقع البيع. إذن لا يمكن أن يتأتى عقد بدون وجود العاقدين، لابد من وجود العاقد الذي يبيع والذي يشتري، الذي يؤجر والذي يستأجر وهكذا. وهذان العاقدان لابد فيهما من شروط، فأول هذه الشروط الرشد، والرشد يطلقه الفقهاء ويعبر عنه بالعقل وبالبلوغ وعدم الحجر، العقل، فلا يصح عقد المجنون أو ذاهب العقل أو ذاهل العقل. كما يشترط أيضا أن يكون العاقل بالغا. ولماذا اشترط البلوغ؟ لأن العقل موجود عند الصغير كما هو عند الكبير، لكن ما هو القدر من العقل الذي يعتبر لإبرام العقود؟ قالوا عقل البالغ، عقله البالغ. وهذا البالغ قد يكون جائز التصرف وقد يكون غير جائز التصرف، يعني يجوز له أن يتصرف في ماله أو لا يجوز له أن يتصرف في ماله. فالذي لا يجوز له أن يتصرف في ماله يقال عنه محجور عليه، محجور عليه، وقد يحجر عليه لصغر أو يحجر عليه لإيه؟ لسفه. الصغر معروف لأنه مظنة نقصان الإيه؟ العقل. وأما السفه فهذا قد يوجد في بعض من بلغ أنه لا يحسن التصرف في ماله أو لا يحسن تدبير أمر البيع والشراء، فهذا يحجر عليه لأجل سفهه. وهذان حجر عليهما لحق من؟ لحق نفسيهما، يعني نحن نحجر عليهما أي نمنعهما من التصرف. لماذا؟ لنرعى مالهما. وقد يحجر على الإنسان لحق إيه؟ لحق غيره، كأن يكون هذا الرجل مدينا قد استوعب الدين ماله كله فمنع من التصرف لأن ماله صار لمن؟ للغرماء، صار لمن؟ للغرماء. إذن باختصار الرشد يعني أن يكون العاقد ماذا؟ عاقلا بالغا غير محجور إيه؟ عليه. فهذا يقال إن تصرفه صحيح ويقال إنه كامل الأهلية، كامل الأهلية يعني يقبل أن يلتزم في ذمته بما ينشئه العقد، سواء أنشأ العقد التزاما ماليا، أنشأ العقد التزاما يتعلق بالحقوق، يتعلق بالأعيان، يتعلق بالمنافع، أيا ما كان. إذن المجنون الصغير غير المميز كل هؤلاء لا يصح منهم الإيه؟ العقد. أما الصغير المميز فذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يعقد إذا أذن له. ممن يكون الإذن؟ يكون من الولي، يكون الإذن من الولي. الشرط الثاني في العاقدين أن يكون كل واحد منهما مختارا، ويقابل الاختيار ماذا؟ الإكراه. فلو كان أحدهما مكرها لم يتحقق منه العقد. طيب، هل يمكن أن يكون العاقد مكرها ويصح عقده؟ يصح إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق، كما لو أكره السلطان المدينة على أن يبيع بعض ماله لسداد دينه، فهذا إكراه بحق. رجل عنده أموال وعليه ديون لا يسددها، ترافع أصحاب الدين أي رفعوا أمرهم إلى القضاء، فجاء السلطان أو القاضي أو الحاكم بهذا المدين وطلب منه أن يسدد فأبى وامتنع، فالقاضي يبيع إيه؟ يبيع شيئا من أمواله سواء كانت عقارا أو كانت منقولا. قلنا الأموال تنقسم إلى إيه؟ أمس قلنا الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول، فيبيع عليه شيء من عقاره أو منقوله لسداد دينه، فيكون هذا مكرها لكن الإكراه هنا بماذا؟ بحق. يبقى الاعتبار أن يكون الإكراه بغير حق، هذا الذي يفسد العقد أو يبطله. ثم بعد الكلام على العاقدين يأتي الكلام على المعقود عليه. المعقود عليه هو محل العقد، محل العقد. ونحن ذكرنا إن محل العقد في أبواب المعاملات هو المال، هو المال. وقلنا إن المال قد ينقسم إلى عين أو منفعة، إلى عين أو منفعة، فإما أن نبيع عينا أو أن نتعامل في عين ببيع أو إجارة أو غير ذلك، أو نتعامل في منفعة. والمنفعة مثالها الإجارة، مثالها الإجارة. فأنت تبيع منفعة دارك شهرا، أو تبيع منفعة سيارتك أسبوعا، هذا الذي نسميه بالإجارة. فأنت إذا أجرت سيارتك لشخص يستعملها مدة أسبوع، تكون قد بعته منفعة هذه السيارة لمدة أسبوع أو شهر أو كما تتفق مع صاحبك. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الشروط التي تتعلق بمحل العقد، ما هي الشروط التي تتعلق بمحل العقد؟ يقولون لابد أن يكون المحل قابلا لحكم العقد. كيف يكون المحل قابلا لحكم العقد؟ قالوا بأن يكون مالا متقوما، أن يكون مالا متقوما. ونحن عرفنا المال وعرفنا التقوم، وقلنا إن المال ما هو؟ نعم،
المال المتقوم هو ما حيز وجاز الانتفاع به،
هو ما حيز وأمكن الانتفاع به شرعا، ما حيز وأمكن الانتفاع به شرعا. ما رأيكم، أعضاء الآدمي تسمى أموالا أو لا؟ أعضاء الآدمي، كلية الإنسان، هل يمكن أن يجري العقد عليها بالبيع مثلا؟ من يجيب؟ تفضل.
لا يجوز،
لا يجوز بيع أعضاء الآدمي. لماذا؟
لأنها لا يجوز الانتفاع بها شرعا،
لأنها ليست مالا،
لأنها ليست مالا،
لأنها ليست
مالا،
مالا أو ليست مالا متقوما، يعني أبيح الانتفاع به شرعا. لكن الإنسان ينتفع بها في حق نفسه فقط، فهو لا يملك أن ينفع بها غيره. ولهذا يتفق الفقهاء قاطبة على أن بيع أعضاء الآدمي حرام، لا يوجد فقيه يقول بجواز بيع أعضاء الآدمي. ما رأيكم في حكم بيع النجاسات؟ النجاسة هل يجوز بيعها؟ نعم،
لا يجوز الانتفاع بها شرعا،
لا يجوز الانتفاع بالنجاسة شرعا، وبالتالي لا تعد النجاسة مالا متقوما. طيب، حكم بيع الخمر، حكم بيع الخنزير، هل يجوز بيع الخمر والخنزير؟ لا يجوز بيع الخمر والخنزير. لماذا؟ لأنها ليست بمتقومة شرعا، ليست بمتقومة، لأنه لا يجوز الانتفاع بالخمر والخنزير شرعا. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ثنايا دروسنا الآتية أحكام بيع هذه الأعيان. الشرط الثاني أن يكون معلوما لطرفي العقد، أن يكون محل العقد معلوما لطرفي العقد، علما ينافي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة. تعلمون أن الشريعة تقصد إلى تحصيل المصالح ودرء أسباب المفاسد، والبيع مصلحة، لكن النزاع الذي قد ينشأ من جهالة أحد العاقدين لمحل العقد سبب من أسباب المنازعة، فالشريعة تضيق هذا الباب وتغلقه لئلا يتحصل من وراء البيع مفاسد. فإذا كان المعقود عليه مجهولا أو غير معلوم، فهل يجوز البيع عندئذ؟ لا يجوز البيع عندئذ. إذن لابد أن يكون معلوما بأن يراه كلا العاقدين، أو على الأقل المشتري الذي سيبذل الثمن يرى، أو يوصف له وصفا مزيلا للإيه؟ للجهالة. إذا كان مثلا سيشتري سيارة، فيقال سيارة من النوعية الفلانية ومن موديل السنة الفلانية، وإن كانت مستعملة يذكر أنها استعملت بقدر كذا، أو دار محركها بقدر كذا، أو إن كان فيها عيب معين يوصف هذا العيب وهكذا. يبقى الجهالة لابد أن تنتفي حتى يصح العقد. فإذا كان محل العقد غائبا فلابد أن يوصف وصفا تزول معه الجهالة، وأن يكون محل العقد مقدورا على تسليمه. ولهذا تجد الشريعة تنهى عن بيع الطير في الهواء، كما تنهى عن بيع السمك في الماء، كما تنهى عن بيع الجمل الشارد في الصحراء. لماذا؟ لأن هذا كله غير مقدور على تسليمه. فيما مضى يكون للإنسان عبد مملوك، ثم يهرب هذا العبد فيسمى آبق، يسمى هذا العبد آبقا. هذا الآبق هل يجوز بيعه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. واضح؟ إذن يشترط أن يكون هذا المحل مقدورا على تسليم، كما يشترط أيضا أن يكون محل العقد مملوكا ملكا تاما. فلو أن هناك أرض موقوفة هل يصح بيعها؟ موقوفة يعني خرجت من ملك الإنسان إلى ملك الله عز وجل، جعلها الإنسان مسبلة المنفعة، يعني موقوفة لله تبارك وتعالى، وما يخرج من غلتها أو من ثمرتها يعود على الفقراء أو المساكين أو جهات خيرية اختارها الواقف وعينها. لا يجوز بيع الأرض الموقوفة لأنها ليست مملوك. الواقف إذا أوقفها لا يجوز له بعدئذ أن يبيعها أو أن يتصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية إلا في حالات مخصوصة معينة، لكن الأصل أنه لا يجوز بيعها لأن ملك هذه الأرض خرج عن يده. كذلك لو أن إنسانا أراد أن يحيي مواته، الموات هي الأرض البور الخراب الدارسة التي لا تظهر فيها آثار الحياة، فأراد إنسان أن يحيي هذه الأرض فحوطها بسور مثلا، فهل يكون بذلك أحياها؟ لا، حتى يجري فيها ماء، يزرع فيها شجرا، ما لم يكن قد عمل هذا فلا يستقر ملكه على هذه الأرض، فلا يجوز له عندئذ أن يبيعها على أنها ملك له. إذا هذه الأرض التي يريد أن يحييها لا يتملكها حتى يباشر إحياءها بالفعل، عندئذ تصير ملكا له ويجوز له أن يبيعها. إنسان ضارب مع آخر بمال، يعني أعطى غيره مالا وقال له التجر في مالي، ثم غاب هذا العامل بالمال غيبة طويلة ولم يدرى خبره ولا يعلم هيعود المال إليه أو لا يعود، فهذا وقع شيء من عدم استقرار الملك بالنسبة لهذا الإنسان على المال الذي غاب عنه، فهذا لا يجوز بيعه لأنه غير إيه؟ غير مستقر. يبقى هذه هي الشروط الأربعة التي تتعلق بمحل العقد. من يلخص هذه الشروط الأربعة؟ شيخ مهند.
أن يكون قابلا،
أن يكون المحل
قابلا
لحكم العقد.
نعم. أن يكون مملوكا لدى البائع،
أن يكون مملوكا
لدى البائع
ملكا تاما،
أن يكون مقدورا على تسليمه،
أن يكون مقدورا على تسليمه،
أن يكون مما
أن يكون معلوما،
أن يكون معلوما علما
لطرفي العقد، علما ينافي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة. جيد، بقي لنا أن نتحدث عن الصيغة، أن نتحدث عن الصيغة أو المعقود به. وقد أوضحنا أن العلماء اتفقوا على أن الصيغة ركن العقد، بل أجمعوا حيث إن الحنفية يعتبرون الصيغة هي ركن العقد الوحيد، والجمهور يعدون الصيغة من أركان العقد. إذن أجمعوا واتفقوا على أن الصيغة هي ركن العقد. الصيغة يعبرون عنها بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. ويختلف أيضا الحنفية مع الجمهور في تحديد معنى الإيجاب ومن صاحبه والقبول ومن صاحبه. الجمهور يقولون إن العبارة الصادرة من المملك هي الإيجاب، والصادرة من المتملك هي الإيه؟ القبول. مرة أخرى يقول الجمهور العبارة الصادرة من المملك هي الإيجاب، والصادرة من المتملك هي القبول. فإذا قلت لك بعتك كتابي هذا بعشرة فقلت قبلت، من الموجب ومن القابل؟ الموجب البائع والقابل المشتري. هذا هو الإيجاب وهذا هو القبول. إذن الجمهور يعتبرون أن الإيجاب صادر من المملك، والقبول صادر من المتملك. الإيجاب صادر من البائع، والقبول صادر من المشتري. الإيجاب صادر من المؤجر، والقبول صادر من المستأجر. واضح؟ الحنفية يقولون لا، الإيجاب إنما يصدر من المتكلم أولا، والقبول هو عبارة المتكلم آخرا، عبارة المتكلم آخرا. فلو أن الذي تكلم بالإيجاب هو المشتري، والذي يعني سبق كان هو المشتري كان هو الموجب، وتأخرت عبارة البائع كان هو القابل. يبقى كأن الجمهور ينظرون إلى من؟ إلى الشخص، فيقولون إن البائع هو الموجب والمشتري هو القابل. والحنفية لا ينظرون إلى هذا، فمن صدرت عبارته أولا هو الموجب سواء كان بائعا أم مشتريا. واضح؟ ومن صدرت عبارته آخرا كان هو القابل سواء كان بائعا أم مشتريا. واضح؟ طيب جيد. يبقى هذه هي الصيغة، والصيغة عندهم أيضا لها شروط. ما هي شروط الصيغة؟ تأمل معي، لو أنني قلت لك بعتك سيارتي بمئة ألف فقلت قبلت بتسعين، انعقد البيع ولا لا؟ لماذا لم ينعقد؟ حصل إجابة مني، فقلت لك بعتك بـ100,000 وقلت اشتريت بـ90، ينعقد البيع أو لا؟ لا ينعقد. صحيح الكلام ده؟ لماذا لا ينعقد؟
لعدم اتحاد السعر الشاري مع البائع،
لعدم موافقة القبول للإيجاب. أنا أوجبت بـ100 وأنت قبلت بكم؟ فإذا قبلت بـ90 لم تقع الموافقة بين القبول والإيجاب، فدل هذا على أن البيع لم ينعقد. إذن من شروط الصيغة موافقة القبول للإيجاب، موافقة القبول للإيجاب، وهذا على كلام الجمهور. أما كلام الحنفية فلا يشترطون موافقة القبول للإيجاب. نحن نقول إيجاب لأنه صادر من البائع، والقبول لأنه صادر من المشتري. الحنفية يطلبون مطلق الموافقة سواء كانت عبارة المملك هي الأولى أو عبارة المتملك هي الأولى، لكنهم متفقون تماما على أنه يجب أن يواطئ القبول الإيجاب، أن يوافق القبول الإيجاب. طيب لو أنا قلت لك بعتك سيارتي بمئة، فقلت اشتريت دارك بمئة، انعقد البيع؟ لماذا لم ينعقد؟ لم تحصل أيضا الموافقة بين القبول والإيجاب. المخالفة كانت في الأول فين؟ في القيمة، في الثمن، في السعر. وهنا المخالفة فين؟ في محل العقد، في العين. أنا أبيع سيارة وأنت تشتري دارا، حتى ولو اتفق السعر لا يتحقق الإيه؟ البيع. يبقى الشرط الأول موافقة القبول للإيجاب. طيب، لو قلت لي بيعني سيارتك بمئة، فقلت سأبيعك السيارة بمئة، انعقد البيع ولا لا؟ لماذا لم ينعقد؟
الزمن.
ما هو الزمن؟ ما المقصود بالزمن؟
سأبيعك
يعني في المستقبل.
نعم.
يعني لم يوجد هذا التوافق أو الوضوح في دلالة الصيغة. الصيغة لم تدل دلالة واضحة على البيع، لأني قلت سأبيعك، فهذه عدة، هذه موعدة، هذا وعد بالبيع وليس إبرام. ومن شروط الصيغة أن تكون منجزة. يعني منجزة؟ ناجزة. يعني ناجزة يعني حالة، يعني حاضرة، يعني ليست مؤجلة ولا مضافة إلى المستقبل. قلت لي بيعني كتابك مثلا، فقلت لك أول الشهر أبيعك الكتاب، أو قلت إن شاء الله سأبيعك الكتاب في أول الشهر، أو إذا قدم فلان، أو إذا اشتريت كتابا آخر. سواء كان التعليق على شيء سيتحقق ولا بد زي مجيء أول الشهر، أو كان التعليق على شيء لا يدرى أيتحقق أم لا يتحقق. إذا قلت لك إذا جاء فلان لم يأتي، إذن هذا وذاك سيان في عدم انعقاد البيع، فلا بد أن تكون الصيغة منجزة ناجزة في الحال، ليست مضافة إلى المستقبل. وأخيرا يطلبون اتحاد المجلس، المقصود بمجلس العقد، اتحاد مجلس العقد. والمقصود أن يتصل الإيجاب والقبول، وألا يفصل بينهما فاصل، وألا يحجز بينهما حاجز من تشاغل بأمر آخر غير البيع، أو دخول كلام أجنبي في المسألة. وهذا طبعا مسألة يرجع فيها إلى العرف. يعني أفاوض الأخ عبد الرحمن في شراء جهاز الحاسب الآلي الذي معه، فيقول لي هو ب3000، قلت له بل ب2000. ثم تناولنا كلاما في شرح عمدة الأحكام مثلا، وتشاغلنا، فهل يكون قد وقع بيننا عقد؟ لا. طيب، قال لي ب3000، قلت له لا بأس سوف نتفق على هذا، وتشاغلنا، هل يكون انعقد؟ أيضا لم يكن هنا انعقاد للبيع، حتى يتحد المجلس وألا نتشاغل، لكن تفاوضنا، أو كما يسمي الفقهاء تساومنا في البيع، يعني تفاهمنا حول السعر وما يتعلق به، ثم تشاغلنا ثم رجعنا مرة أخرى، فعدنا إلى الكلام على جهازه مرة أخرى، وقال لي قبلت ب3000، قلت قبلت، يبقى انعقد البيع، حتى لو تشغلنا بكلام أجنبي ثم رجعنا مرة أخرى فإيه؟ فأدرنا الحوار حول البيع، فإنه يكون بذلك عود إلى المجلس، ووقع الاتحاد في المجلس. مجلس العقد لا يشترط بالضرورة أن نكون مثلا في هذا المكان، أو أن نكون في السيارة، أو أن نكون في المعرض الكبير أو السوق الكبير أو ما يسمى السوبر ماركت مثلا، لا يشترط، في أي مكان من هذه الأماكن يسمى مجلس العقد، والمجلس مكان الجلوس، إما أن يكون حقيقة كما نحن جالسين الآن، أو حكما قد نكون واقفين مثلا ويسمى مجلس العقد، يعني أنا ذهبت إلى السوق لأشتري الأضحية مثلا، والسوق ليس فيه مكان جلوس، وإنما هي
يعني الضاء والماشية، ونحن ننتقي ونختار. فوقوفي مع صاحبي بيني وبينه هذا الكبش مثلا هو مجلس الايه؟ العقد، هو مجلس العقد، فنتفاوض ونتفاهم ونتساوم ثم نبرم العقد، ثم نبرم العقد. لو أنا تركته وانصرفت إلى بائع آخر بجواره يكون بذلك المجلس قد انفض، المجلس قد انفض. إذن مجلس العقد يعني في كل حالة بحسبها، وقد يكون مجلس العقد كما في بعض النوازل المعاصرة هو خط الهاتف الذي يربط بين طرفين، يعني موجب وقاضي، مشتري وبائع، كلاهما على الهاتف ينجزان العقد عبر أسلاك الهاتف. فهذا هو مجلس العقد، بحيث إذا قطع الاتصال بينهما بإرادتيهما بعد إبرام الصفقة بينهما يكون المجلس قد إيه؟ قد انفض، قد انفض. بخلاف ما لو قطع الاتصال بينهما من غير إرادتهما، قطع الخط بينهما، هذا لا يقال عنه انفض المجلس، ولكن ينفض المجلس إذا هما قطعاه باختيارهما بعد إبرام العقد. على كل حال هذا له تفاصيله تأتي إن شاء الله تعالى. مما يتفرع عن موضوع الصيغة انعقاد البيوع بما يسمى المعاطاة. ما هي المعاطاة؟ ترسل ولدك إلى الخباز وقد أعطيته مبلغا من المال وقلت له اشتري لنا بهذا خبزا، فيذهب الصغير إلى يعني الخباز يعطيه المال يقول أعطني بهذا خبزا، فيعطيه حتى يرضيه من غير أن يتفق هذا الصغير مع هذا الرجل على عدد يعني الخبز الذي سيشتريه، لكنه معلوم لديه أنه يعني يباع القرص بكذا. فهذا يسمى انعقاد البيع بالمعاطاة. وربما دخلت أنت إلى السوق الكبير ما يسمونه بالسوبر ماركت، فأخذت علبة تعرف ثمنها فوضعتها في كيسك ثم ذهبت فتركت المال عند المحصل وانصرفت، لم تقل له بيعني، ولم يقل لك بعتك، ولم تقل له اشتريت، ولم يحصل بينك وبينه كلام البتة، أخذت شيئا وتركت مالا وانصرفت. وهذا يحدث كثيرا، يعني جماهير العلماء على إجازة هذا البيع وإن خلع عن صيغة، ويقولون على هذا مضى عمل المسلمين من قديم، والإيجاب والقبول إنما هو معبر عن الرضا، فإذا وقع الرضا أو علم علما ظاهرا بينا فلا حاجة إلى الصيغة. يخالف في ذلك الشافعية أو بعض فقهاء الشافعية فيشترطون الصيغة، لكنه متى ما علم أن البيع قد وقع عن تراض فإن البيع يعتبر صحيح. والنصوص الشرعية لم تشترط وجود صيغة بعينها للبيع والشراء مما يدل على أن التراضي إذا عبر عنه بأي طريق أو بأي سبيل فإنه يعتبر. بهذا نكون قد تكلمنا على أركان العقد، تكلمنا على أركان العقد بكلمات موجزات، لأننا كما قلنا سنتعرض لهذا في البيع وغيره عندما نتناول شرح أحاديث الأحكام. بعد ذلك العقود كيف نقسمها وكيف ينظر إليها الفقهاء وما هي أقسامها، هذا ما نتناوله في هذه الكلمات السريعة. تنقسم العقود من حيث حكمها إلى أقسام خمسة. هذه الأقسام الخمسة تدور على الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة معلومة، ليس كذلك؟ نعم. إذن هناك عقود واجبة، هناك عقود مستحبة، هناك عقود مباحة، هناك عقود مكروهة، هناك عقود محرمة. من يأتينا بمثال لعقد واجب؟ عقد واجب. نعم.
شراء الدواء لمريض يمكن أن يموت إذا لم يأخذ هذا الدواء،
يعني إذا قلنا بوجوب التداوي. لكن إذا لم نقل بوجوب التداوي فإن هذا لا يكون عقدا واجبا. لكن لو أن إنسانا خشي على نفسه العنت، ما معنى العنت؟
موت،
الوقوع في الزنا. إنسان خشي على نفسه الوقوع في الزنا، فما يكون حكم عقد النكاح بالنسبة له؟ يكون واجبا. يبقى هنا عقد النكاح صار في حق هذا الإنسان بعينه واجبا، لأنه واجد للباء والنفقة وعنده القدرة ويخاف في نفس الوقت على نفسه الوقوع في الحرام، فهذا قد واجب عليه الزواج، بحيث إنه إذا لم يتزوج كان آثما، حتى وإن لم يزن يكون آثما، لأنه في حالة تفضي به إلى الحرام والعياذ بالله. يبقى هذا في حقه يكون عقدا واجبا. واجبا كذلك لو أن الإنسان أراد مثلا أن يأتي ببعض الطاعات الواجبة عليه ولا سبيل له إلى إتمامها أو القيام بها إلا بأن يتعاقد. أنت لا تستطيع أن تذهب مثلا إلى الحج حتى تتعاقد مع من يحملك، فهذا العقد. أنت لا تستطيع أن تسير، ليست عندك الآلة، لا يمكن أن تذهب إلا بتعاقد. هذا التعاقد يكون عليك مع وجدانك للاستطاعة، يكون عليك من جنس ما يجب. طيب، ما مثال العقد المستحب؟ مثال العقد المستحب عقد القرض في حق من؟ في حق المقرض. يستحب له أن يعقد العقد أو يعقد عقد القرض مع من؟ مع المقترض، لأن فيه إرفاق وتوسعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، فهو عقد مستحب. وكذلك الهبة، فإن هذه الهبة والهدية والنحلة والعطية أيضا مستحبة، مأمور بها أمر استحباب، والأدلة على ذلك كثيرة لا نعرض لها رغبة في الاختصار. وقد يكون العقد مباح، مثل ماذا؟ في الكثير من عقود البيع الأصل فيها أنها عقود مباح. وقد يكره البيع مثلا، إذا جاءك مثلا من يشتري آلة معينة تستعمل استعمالا مباحا واستعمالا محرما، ووقع عندك الشك من غير ترجيح أو قرينة، فهذا يكون مكروها، بخلاف ما لو تحققت أو علمت فإن هذا البيع يكون إيه؟ يكون حراما. إذا علمت أنه يستعمل الآلة أو السلعة استعمالا محرما أنه لا يحل لك أن تبيع له. وهناك عقود محرمة بالأصالة، كعقود الربا مثلا، عقود الربا هذه عقود محرمة بالأصالة، أو العقود على المحرمات، إنسان يبيع الخمر أو الخنزير أو الأصنام ونحو هذا، فهذه عقود محرمة. إذن العقود من حيث الحكم التكليفي تنقسم إلى كم قسم؟ خمسة أقسام. طيب، في حيثيات أخرى تنقسم إليها العقود. أنا قلت في ثنايا الكلام إرفاق، إرفاق، قلت في القرض إرفاق. إرفاق ما معنى إرفاق؟ فيه شيء من التوسعة، لكن الإرفاق ليس فيه بدل، ليس فيه بدل، فيه شيء من التبرع. ولهذا يقسمون العقود من حيث وجود العوض، من حيث وجود المقابل، إلى ثلاثة أقسام، إلى عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود تحتوي على المعنيين. عقود معاوضات واضح المعنى، لأنها عقود تنشئ حقوق والتزامات متبادلة بين العاقدين، كالبيع كالإجارة، فهذه فيها التزامات متبادلة، تمليك مال بمال، فيه هنا مطلق مبادلة. وهناك عقود للتبرع المحض، لا يقصد منها إلا التقرب إلى الله عز وجل، كعقد الهبة مثلا وكعقد الإعارة، إعارة عقد، نعم، فجاءك إنسان يريد أن يستعير منك كتابا أو قلما أو شيئا ينتفع به، ماذا نسمي هذا العقد؟ عقد إيه؟ عقد إعارة، عقد إعارة. أيضا العقود تنقسم باعتبار آخر من حيث اللزوم والجواز، من حيث اللزوم والجواز. يعني إيه اللزوم؟ العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد العاقدين أن يخرج منه بإرادته المنفردة. عقد لازم لا يملك أحد العاقدين أن ينفرد بفسخه بمفرده، بل لابد أن تجتمع الإرادتان، أن تجتمع الإرادتان. اشتريت منك الكتاب ولزم البيع وانصرفت من المجلس وذهبت إلى بيتي ثم ندمت، فجئت أقول لك أردد علي هذا البيع، فهذا يسمى طلب الإقالة. هل لي أن أطالبك بالمال وأن أسترد وأن أرد إليك الكتاب؟ ليس لي هذا إلا إذا وافقت، إلا إذا اجتمعت إرادتك مع إرادتي، فهذا يسمى عقد لازم، لا يجوز لي سواء كنت بائعا أم مشتريا أن أنفرد بفسخ، بل لابد أن تجتمع الإرادتان. وهناك عقود لازمة، هناك عقود غير لازمة مطلقة، مثلا عقد القرض أو عقد الشركة أو عقد الوكالة. أنا ذهبت إلى الأخ عبد الرحمن وطلبت منه أن يتوكل عني في بيع قطعة أرض، هل هذا العقد لازم للشيخ عبد الرحمن؟ بمعنى لا يستطيع أن يفسخ عقد الوكالة وأنه يجب عليه أن يفي لي بهذا أو أن يقوم بهذا؟ لا، والله إن أراد بعد أن وكلته أن يقوم بهذا العمل له ذلك، وإن أراد أن يرجع له ذلك. وهل هو لازم بالنسبة لي؟ لا، قد أقول له يا أخ عبد الرحمن شكرا لا تتوكل عني، سأوكل غيرك أو سأتولى أنا بنفسي بقى، وغير لازم من الإيه؟ من الجهتين، لا للطرف الموكل ولا للوكيل. وكذلك القرض وكذلك الشركة، هذه عقود غير لازمة من الجانبين. وقد تكون هناك عقود لازمة من جانب واحد، من جانب واحد، كما في الرهن بعد قبضه مثلا أو الكفالة، فهذه لازمة بالنسبة للراهن والكفيل، ولكنها غير لازمة بالنسبة للدائن أو المكفول له. أيضا العقود من حيث الضمان تنقسم إلى عقود ضمان، عقود أمان، وعقود مزدوجة. الوقت حقيقة يعني يداهمنا ويلاحقنا، لكني أريد في النهاية أن أنبه إلى أن العقود تنقسم من حيث النفاذ وعدمه إلى عقد النافذ، عقد موقوف. النافذ هو العقد الذي استكمل شرائطه، وهو عقد صحيح صادر من له الأهلية كاملة، فهذا نسميه عقد نافذ. وهناك عقد موقوف. ما هو العقد الموقوف؟ هذا عقد صدر من شخص أهليته كاملة لكنه لا يملك الشيء الذي باعه، فتصرف كما يقولون تصرف الفضولي، تصرف الإيه؟ الفضولي. وهذا العقد صحيح موقوف، موقوف على إيه؟ على إجازة من له الحق، موقوف على إجازة من له الحق. يعني فلان من الناس تطوع فباع سيارتي، بعض الفقهاء يبطل البيع، وبعضهم يقول البيع صحيح موقوف على إجازة صاحب الحق، فإن أجاز نفذ البيع، وإن لم يجز فسخ هذا البيع وفسد وبطل. بهذا نكون قد أتينا على عدد من الأقسام المهمة التي تتعلق بموضوعنا، موضوع العقود. لندلف إذن إلى حكم البيع وحكمته. هل بقي لدينا وقت شيخ عبد الرحمن؟
يعني ممكن ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق نتناول في هذه الدقائق الثلاث الكلام على حكم البيع. نحن تعرضنا لأن البيع جائز حين تكلمنا عن أحكام العقود من حيث الحكم التكليفي، فقلنا إن البيع جائز. وما هي بقى الأدلة على كون البيع جائز أو كون البيع مشروع؟ الأدلة كثيرة، هي بعد الكتاب والسنة الإجماع والقياس. فالكتاب قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى، إنما البيع عن تراض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور، هذا دليل السنة. والإجماع منقول، والإجماع بحمد الله منقول عن جميع العلماء والعقلاء في سائر الأعصار والأزمان، فلم يخالف في مشروعية البيع أحد. والشافعي رحمه الله تعالى يقول فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائز الأمر فيما تبايع إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مشروعية البيع، وتعلمون أن الحاجة داعية إلى أن يأخذ الإنسان ما في يد أخيه وأن يعطي ما في يده، ولهذا شرع البيع. بهذا نكون قد أتينا على مشروعية البيع، لنتحدث عن أحكامه وأقسامه، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في لقائنا الآتي، إلا أن يبقى لدينا مزيد وقت. هل بقي مزيد وقت؟ طيب، إذن نحن نقف على الكلام على أقسام عقد البيع، وهذا ما نتناوله في درسنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ وجزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من الأخ شريف مصطفى وعمار صلاح ورياحين، ومن لبنان فدا، ومن السعودية حفيدة الصحابة ونبيل السيد حجازي، ومن الإمارات ليلى عبد الله، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة، ومن المغرب أم عبد الإله، والسعودية أم عبد الرحمن عبد الرحيم المغراوي وغزلان، ومن العراق من الأخت جميلة. وكان السؤال الأول تناول كتاب عمدة الأحكام ببيان أهميته وقيمته عند العلماء، وكانت الإجابة إن مصنفه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب من أوائل ما صنف في كتب أو من أوائل ما صنف في كتب الأحكام، وأنه كتاب مختصر أحسن اختصاره، وأنه اشترط في تصنيفه أن يأتي بالمتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخالف في هذا الشرط إلا في القليل، ولم يخرج عن الصحيحين، وأن مصنفه رحمه الله عالم جهبذ كما قال عنه الحافظ أنه أمير المؤمنين في الحديث، كما قال عنه الحافظ ابن رجب أنه أمير المؤمنين في الحديث، وله في علم الحديث ذراع طولا، وقد زكاه علماء عصري ومن تلاهم، فحري به أن يصنف مثل هذا المصنف البديع في تصنيفه، فرحمه الله تعالى. انتهت إجابة السؤال الأول.
هذه إجابة صحيحة وافية.
طيب، السؤال الثاني، بين مناسبة كتاب البيوع بما سبقه ولحقه من كتب الفقه. وكانت الإجابة جاء كتاب البيوع بعد العبادات، لأن العبادات هي المقصد المحض من الشرع، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن المعاملات تشوبها شائبة الدنيا، ولما كانت العبادات تختص بالأبدان وقيام الأبدان يستلزم الطعام والشراب، لذا كان لابد من وسيلة لنحصل بها على ما في يد الغير، ولذا قدمت البيوع على المعاملات. أما بالنسبة لتقديمها على ما لحقها فهي لأن حاجتنا إلى البيوع آكد من النكاح وغيره، والله الموفق.
نعم، هذه إجابة صحيحة. يضاف إليها أن الإنسان إذا جاع لم يتحرك إلى النكاح حتى يقضي شهوة الطعام، فإذا قضى شهوة الطعام ببيعه أو بشرائه وبتغذي عليه تحركت نفسه وتاقت إلى النكاح.
هناك عدة أسئلة من الإخوة، ولكن في البداية أحب أن أوجه إلى الإخوة والأخوات الذين يرسلون أسئلتهم إلينا بأن تكون الأسئلة في صلب موضوع الحلقة. إذا كانت خارج الحلقة فهناك يعني برامج أخرى على قناة المجد العامة وعلى قناة المجد العلمية للفتاوى، وإذا كانت في أشياء إن شاء الله سنشرحها لاحقا مثل يعني كثرة الأسئلة عن البيع بالتقسيط، فإن شاء الله عندما يتناولها الشيخ بالشرح سنجيب عليها. هناك سؤال فضيل الشيخ من الأخ عبد المجيد السبوري من فلسطين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذي فضيلة الشيخ، من هم الجمهور؟ أقرأ قال الجمهور أو قال جمهور الأحناف أو جمهور الأحناف والشافعية مثلا، فما المقصود بذلك؟
هذا التعبير شائع في كتب الفقه، وحين يطلق يقصد به أكثر الفقهاء. فإذا كان معنا في مسألة قولان قيل فيه اجتمع عليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة مثلا، فهذا يكون عندئذ قول الجمهور، ويكون قول أحمد إذا انفرد مخالفا لقول الجمهور. فاختلف يعني الأصوليون في المقصود بعبارة الجمهور، والذي عليه الأكثر أن المقصود بالجمهور أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء في العصر الذي عبر فيه بقول الجمهور والعصور التي سبقت، والعصور التي سبقت. نعم.
الأخ محمد أحمد الغنام من مصر يقول: هل القروض التي في البنوك هي من ضمن العقود المحرمة؟
يعني هذا خروج عن موضوعنا، لأننا لم نتحدث بعد عن عقود القرض ولا عن الربا والصرف. لكن على كل حال أيضا كلمة الجمهور من العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة أن هذه الودائع المصرفية التي تودع في البنوك بمقابل ثابت يجري مع الزمن أنها فوائد توصف بالربا، فهي محرمة.
الأخت كنز الحياة من السعودية تقول: هل آراء الإمام أبو حنيفة في مخالفته لباقي الأئمة يصح أن نأخذ بها في باب البيوع أم لا؟
الأصل في هذه المسائل وغيرها، في مسائل البيوع وغيرها، أن نأخذ بما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل فالمآل والمصير إليه. هذا من حيث العمل، هذا من حيث العمل. أما إذا كنت متفقهة على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيسعك أن تأخذي في المسألة قولا واحدا إن كنت من المبتدئات في طلب علم الفقه، وتتدرجي بعد أن تتعلمي القول الواحد في مذهب أبي حنيفة إلى القولين والمقارنة وذكر الأدلة وهكذا. فمأخذ طالب العلم قد يكون بينه وبين مأخذ العامي الذي يستفتي للعمل شيء من الفارق، فطالب العلم في أوله لا يستطيع أن ينفتح على الخلاف واسعا وأن يقارن بين المذاهب وأن يرجح بين الأدلة، فهو يأخذ المذهب الواحد بدليله ويتدرج. فإن عنت له مسألة تتعلق بالعمل فلا حرج عليه أن يستفتي من حضر في زمانه أو في مكانه ممن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه للعمل. أما التفقه على مذهب أبي حنيفة أو غيره من المذاهب فهذا يقتضي أن يتدرج المتفقه. الخلاصة: لا حرج على من تفقه بمذهب أبي حنيفة أو بغيره من المذاهب على أن يكون الدليل رائده وقائده إلى الحق، فمهما ظهر له يعني ضعف قول إمامه واستبان له الدليل في خلافه فإنه متعبد بالدليل. هذه كلمة أبي حنيفة وكلمة الشافعي وكلمة مالك وكلمة أحمد أئمتنا رضي الله تعالى عنهم، وهم في ذلك يعني القدوة والأسوة لكل متفقه، والله أعلم.
تفضل أخ محمد.
فضيلة الدكتور بارك الله تعالى فيكم، قلتم إن أعضاء الآدمي لا يجوز هبتها أو بيعها أو التبرع بها لأنها ليست مالا متقوما يباح الانتفاع به، فهل يقاس على هذا التبرع بالدم؟
بارك الله فيك. يعني نحن نريد أن نستفيد من درس الفقه الدق، فقهاؤنا رضي الله عنهم بلغوا الغاية وأوفوا على النهاية في الدق، فأنا ما قلت لا تجوز هبتها ولا يجوز التبرع به، وإنما أنا قلت لا يجوز بيعها، وفارق واسع وكبير، لأن مجامع فقهية في هذا الزمان أجازت التبرع والهبة عند الضرورة، وقال به قال بهذا القول طائفة كبيرة من أهل العلم، بل هم الأكثر من علمائنا المعاصرين، أنه يجوز التبرع والهبة عند الضرورة، وهذا مستند من يقول بجواز نقل الأعضاء، لكني قلت ما يجوز بيعها، ما يجوز بيعها. ومسألة بيع الدم هذه مسألة مهمة. أولا نقول هذا الدم هو عين يتمولها الناس أو لا؟ لا يتمولها الناس. الأمر الثاني، هذا الدم طاهر أم نجس؟ نجس وليس بطاهر، لأنه دم مسفوح سيؤخذ ويكون مثلا في كيس، فهذا دم مسفوح يقال عنه نجس ويقال عنه ولا يقال عنه بأنه مات. فالأصل أنه لا يجوز بيع الإيه؟ بيع الماء، بيع الدم. وهل هو فضلة من فضلات الآدمي أو لا؟ يقولون فضلة من فضلات الآدمي، فهذا الدم بهذا التوصيف لا يجوز إيه؟ بيعه. طب هل يمكن قياسه على اللبن؟ قال الفقهاء بجواز أن يقاس، بجواز بيع اللبن. المرأة إذا حلبت من ثديها واحتاج صبي إلى هذا، يجوز لها أن تبيع هذا اللبن، كما يجوز لها أن ترضع مباشرة، فيجوز البيع. والإجارة، إجارة الضئر أو المرضعة، هذا أيضا ثابت في كتب الفقه. فهل يقاس الدم على اللبن من حيث إن كل منهما فضلة؟ هذا مأخذ آخر للعلماء. أخونا يعني عبد الرحمن يعني يقول إن الوقت انتهى، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكون بذلك قد فتحنا بابا للتفقه في هذا. وهناك كتاب للدكتور العرجاوي حفظه الله، عميد كلية الشريعة بدمنهور، في هذه المسألة فليراجع، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هلا تفضلتم مشكورا بطرح أسئلة هذه المحاضرة.
سؤال هذه المحاضرة: أذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم. أذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم. كنت أود أن أتناول عقد البيع أيضا، لكن الوقت دهمنا، وإن شاء الله تعالى في أسبوعنا المقبل نستأنف الشرح ونلج بمشيئة الله تعالى إلى الحديث الأول من كتاب البيوع
إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأعتذر لباقي الإخوة والإخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم في حلقات أخرى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.